الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا فيما مضى التدليس وأنواع التدليس، وعرفنا أن التدليس ينقسم إلى قسمين، فما هما؟ تدليس إسناد وتدليس شيوخ. وعرفنا أن تدليس الإسناد له عدة صور، منها تدليس التسوية باعتبار الأمر الأشهر، وإلا تدليس التسوية قد يكون في باب الإسناد في تدليس الإسناد، وقد يكون في تدليس الشيوخ لكن باعتبار الأشهر. وهكذا تدليس تدليس القطع، كذلك تدليس العقل، لو هذا يبني على ثبوت القصة، قصة شيء حين قال حدثنا حسين مغيرة على ما سبق إيضاحه، كذلك قد يكون التدليس بحذف الصيغة سواء كانت موهمة أو كانت صريحة، كما فعل سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، كان يقول عمرو بن دينار سمع جابر ويحذف الصيغة بالكلية. تقصد هذا ولا تقصد شيء آخر؟ نعم. كذلك نعم، تدليس صيغة التحديث، نعم التدليس في الصيغة الصريحة كصيغة التحديث، حدثنا ابن عباس يريد، حدث أهل البصرة، إلى غير ذلك من الأمثلة في هذا الأمر فيما يتعلق بهذا النوع. القسم الثاني من أقسام التدليس ما هو؟ تدليس الشيوخ. وش المراد به؟ المراد بتدليس الشيوخ أن يسمي شيخه أو يكنيه أو يصفه على خلاف المشهور، نعم هذا تدليس الشيوخ. يلحق بتدليس الشيوخ ماذا؟ تدليس البلدان، نعم يلحق بتدليس الشيوخ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: النوع الثالث عشر الشاذ. النوع الثالث عشر الشاذ، وسبق الكلام على شيء مما يتعلق بالشاذ عند الكلام على شروط الحديث الصحيح، وهي الشروط الخمسة: ثلاثة شروط وجودية، اتصال السند والعدالة والضبط، وشرطان عدميان: نفي الشذوذ ونفي العلة. وسبق الكلام في ذلك الموضع على بعض ما يتعلق بالشاذ. وأفرد المؤلف هنا للذكر لأهميته، أو لأهمية معرفة الشاذ. قال: النوع الثالث الشاذ، قال الشافعي: هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وما قاله الشافعي رحمه الله عليه في الشاذ من أنه المخالف لما روى الناس، هي أنه شرط المخالف في الشاذ هو التعريف الحسن، فإن هنالك من يطلق الشاذ على معنى التفرد إذا تفرد من ليس بأهل للتفرد وإن لم يخالف غيره. أما الشافعي رحمه الله عليه فالشرط المخالفة، غير أنه قال هو أنجل بالثقة، وثقة باعتبار المصطلح المشهور يكون حديثه من قبيل الصحيح، ولهذا التعبير بالمقبول أحسن، أن يروي المقبول أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه أحسن من أن يقال هو أن يروي الثقة، على أنه قد يراد بالثقة مطلق الثقة ما يشمل رجال الحسن، فإن رجال الحسن لم يزولوا عن مرتبة الثقة بالكلية، فقد يراد مثل هذا المعنى مطلق الثقة، فيدخل في ذلك رجال الحسن، لكن باعتبار المعنى المشهور للثقة أن من كان من رجال الصحيح، فالتعبير بالمقبول أنسب، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فالمقبول من قبل حديثه سواء كان من رجال الصحيح أو كان من رجال الحسن، فمن كان من رجال الحسن فحديثه مقبول، ومن كان من رجال الصحيح فحديثه مقبول، وهذا على الاصطلاح المشهور لمعنى المقبول، وهذا غير ما اصطلح عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في كتاب التقريب، فالحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في رجال في تقريب التهذيب سلك أو اصطلح اصطلاحا لنفسه في معنى المقبول، وهو من قبل في الشواهد والمتابعة، كان فيه ضعف ليس بشديد فيقبل في الشواهد والمتابعات، لكن هذا أمر الصلاح علي الحافظ بن حجر رحمه الله عليه في كتابه التقريب. كيف المقبول المجهول هو يصرح بال نعم كيف نعم هو يريد بالمقبول ما كان في الشواهد والمتابعات، ما قبل في الشواهد والمتابعات، لم يرتفع إلى مرتبة الاحتجاج، ولم ينزل إلى مرتبة الضعف الشديد، لكن هذا الصلاح سار عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في كتابه التقريب. أما المقبول عند العلماء يشمل من كان من رجال الصحيح أو من رجال الحسن، ما قبل حديثه وأخذ به. فتعريف الشاذ بهذا المعنى، نعم تعريف الشاذ بهذا المعنى وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه أحسن من هذا التعريف. ومن هو أولى منه قد يكون من حيث الضبط، وقد يكون من حيث كثرة العدد، نعم قد يكون من قبيل الضبط، وقد يكون من قبيل كثرة العدد. قال الشافعي هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، أي ليس المراد بذلك تفرد الثقة، فإن الثقة إذا تفرد بالحديث فحديثه مقبول، هذا هو الأصل، إذا تفرد بالحديث ولم يخالف غيره. والشذوذ قد يكون باعتبار الإسناد، وقد يكون باعتبار المتن، فما ذكرها هنا فهو الشذوذ باعتبار الإسناد، وأن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، هذا الشذوذ باعتبار الإسناد. وقد يكون الشذوذ باعتبار المتن، والمعنى أن يكون ذلك المتن مخالف للأحاديث الصحيحة أو للأحاديث المتواترة، أو يكون ذلك الحديث ما قال به أحد فيكون هذا من قبيل الشاذ، فقد يحكم على المتن بالشذوذ كما أنه قد يحكم على الإسناد بالشذوذ. ولهذا حكم بعض العلماء على حديث الصماء بالشذوذ من هذا الباب: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغ. حكم عليه بعض العلماء بالشذوذ ويكون من قبيل الشذوذ بالمتن، ما هو من قبيل الشذوذ في الإسناد. والمعنى أن هذا الحديث خالف الأدلة المتواترة، نعم يكون هذا الحديث خالف الأدلة المتواترة، لأن الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم خص الفريضة، وما سوى الفريضة فهو داخل في النهي، فيعم جميع الصور ويستثنى الفرض، فيدخل في الحديث: من صام يوم السبت نافلة وأفرده، ومن صام يوم السبت مع أيام، مع جملة أيام، لأنه في هذه الصورة أو في تلك الصورة قد صام السبت في غير الفريضة، والحديث إنما هو فيما افترض عليكم. وهذا خلاف الأدلة المتواترة، فإن الأدلة المتواترة قد دلت على أن السبت يصام في غير الفرض على سبيل الإفراد أو على سبيل التبع. على سبيل الإفراد في شأن من يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام، إذا صام صيام داود عليه الصلاة والسلام لابد أن يصادف هذا الأمر أن يفرد السبت، أو صام يوما وأفطر يومين، وكل هذا من الصيام الذي ترغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، أو يصوم يوما ويفطر يومين، وإذا صام هذا الصيام المستحب أو ذاك الصيام المستحب لابد أن يفرد السبت، ولا يكون السبت متصل بغيره من الأيام، وإنما يصام على سبيل الانفراد. ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك السبت، هذه نعم رغب في صيام داود وفي صيام يوم وإفطار يومين. وأما ما كان على سبيل التبع فالأدلة متكاثرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، يسرد الصيام سردا حتى لا يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام بصيام شهر المحرم، وأخبر أنه أفضل الصيام، وهو صيام نافلة وفيه السبت. ومن صام وصام النبي عليه الصلاة والسلام شعبان إلا القليل منه وفيه السبت. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام بصيام الست من شوال، ولا يخلو من يوم سبت من حيث الغالب. وهكذا إذا صام الإنسان الأيام البيض لابد أن يصادف السبت في بعض الأشهر، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة المتواترة. فلهذا حكم العلماء على حديث الصماء بالشذوذ لأجل هذا الأمر، والحديث فيه ما فيه من الاختلاف الكثير، فلم يثبت من حيث ثبوتا قويا هذا أمر. والأمر الآخر أنه خالف الأدلة المتواترة فحكم عليه بعض العلماء بالشذوذ. شاهدنا من هذا أن الشذوذ قد ينظر فيه باعتبار المتن، وقد ينظر فيه باعتبار الإسناد. فلهذا لا يستغرب الشخص إذا وجد العلماء يحكمون على حديث من أحد بالشذوذ فيقول أين المخالفة، أي باعتبار الإسناد، من هو الثقة الذي خالف من هو أوثق منه؟ فليس هذا بلازم، وإنما هذا باعتبار الشذوذ المتعلق بالإسناد. فقد ينظر إلى الشذوذ من حيث الإسناد، لا أعني في الشذوذ المتعلق باعتبار الإسناد أن يكون الشذوذ في الإسناد، وإنما قد يكون الشذوذ يتعلق بالمتن لكن منشأه الإسناد، يعني يحصل اختلاف على شيخ معين، اختلاف على شيخ معين في لفظة في الحديث، منهم من زاده ومنهم من لم يزدها، فيكون منشأ الشذوذ ما هو؟ الإسناد، وإن كان الشذوذ موطنه موضعه المتن لكن منشأه من الإسناد من اختلاف الرواة. وقد لا ينظر إلى الشذوذ بهذا الاعتبار، وإنما ينظر إلى المتن، ما في راوي خالف من هو أوثق منه، ما هو موجود هذا، ولكن المتن مخالف للأدلة المتواترة، هو مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو لم يقل به أحد. نعم، متن غريب، حديث غريب، ما قال به أحد، ولم يأتي من جهة الثقات الحفاظ الأثبات الكبار، وإنما جاء ممن هو دونهم، ممن يقبل حديثه لكن ما يقبل منه مثل هذا الأمر، أن يأتي بالسنن الغريب مثلا كمحمد إسحاق صاحب السيرة، مع أنه حسن الحديث، إلا أن العلماء يتحاشوا من حديثه الغرائب المتون الغريبة التي انفرد بها عن غيره، وجاء بحكم غريب لا يعرفه العلماء، فيتحاشى العلماء من أحاديث مثل هذه الأحاديث. فعلى كل الشذوذ قد ينظر فيه إلى هذا الأمر، وقد ينظر فيه إلى الأمر الآخر، وهذا من باب التنبيه حتى لا يحصل إشكال للشخص. نعم، إذا وقف على كلام بعض العلماء هذا حديث شاذ ولم يجد مخالفة باعتبار الإسناد، فيقال هذا لا يلزم أن تكون المخالفة باعتبار الإسناد، فقد ينظر إلى متن الحديث وأنه خالف الأحاديث الصحاح المتواترة فيحكم عليه بالشذوذ من هذه الحيثية. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى صيغة الصلاة.